الحمد لله ولا محمود بحق سواه، الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأجرى السحاب، نحمده سبحانه وتعالى على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، يعلم حال العاصين وموقف الشاردين المحاربين، ثم يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، قادر على العقاب ولكنه عفو قدير سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل لمضاعفة إنعامه ومزيد عطائه وإحسانه أمكنة تشد إليها الرحال وأزمنة دعا فيها إلى الإكثار من الأعمال. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه حذرنا من ظلمة القلوب شركا أو قساوة، ومن ظلمة الأعمال بدعا أو غواية. إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، وفاء بالوعد نعايش بعض أسرار الأداء القرآني في أمر تحويل القبلة الذي التقينا في رحابه الخطبة الماضية. يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. شرحنا كلمة كذلك وقلنا ما فيها من تلميح إلى إعجاز علمي في توسط مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة للساحة الأرضية، وتكلمنا عن الوسطية، وبقي أن نتحدث عن الشهادة. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرجل، أو النبي ومعه الرجلان، فيسأل الله تبارك وتعالى أقوام الأنبياء: هل بلغكم هذا النبي شيئا؟ فينكرون ويقولون لا. فيسأل النبي عليه السلام، سواء كان نوح أو موسى أو عيسى عليه السلام: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب بلغتهم. فيقول الله تعالى: ومن يشهد لك؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته. فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد نحن لتكونوا شهداء على الناس. فتقول الأمم السابقة: كيف تشهد علينا أمة محمد وهم لم يرونا ولم يدركونا ويعايشونا، ودينهم يقول إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. فيسأل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف شهدتم عليهم ولم تدركوهم؟ فتقول الأمة الوسط إلهنا وخالقنا لقد بعثت فينا رسولا وأنزلت فينا كتابا وأخبرتنا فيه أنك بعثت إلى هؤلاء رسلا وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا قومهم، فنحن نشهد عليهم بما عهدت إلينا وبما بلغه محمد لنا، وإن خبرك وخبر محمد أصدق عندنا من رؤية أعيننا. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في هنا سر ملحظ دقيق، لتكونوا شهداء على الناس، لم يقل لتكونوا على الناس شهداء، قدم الشهادة وأخر كلمة على الناس. وأما في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم علينا قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما قالش ويكون الرسول شهيدا عليكم، قال عليكم شهيدا. فلما أخر على الناس وقدم الشهادة في شهادتنا على الأمم؟ وأما في شهادة محمد عليه السلام علينا قدم كلمة عليكم وأخر شهيدا، لماذا؟ قالوا إن المقصود في الجزء الأول من الآية لتكونوا شهداء على الناس إثبات أن لنا رقابة ونوعا من الوصاية على هؤلاء الأمم، فأراد الله مجرد إثبات أن لنا عليهم شهادة. وأما في شهادة محمد صلى الله عليه وسلم علينا فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرز مكانتنا وأن يعلي قدرنا وأن يعرفنا أننا المحظوظون وأننا المفضلون، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي أنتم مختصون بشهادة محمد عليكم ولا يشهد أحد آخر عليكم، أنتم تشهدون على الأمم ورسولكم عليه السلام يشهد عليهم، ولذلك أخرت كلمة عليهم. وإنما قدم ويكون الرسول عليكم ليبين بتقديم عليكم اختصاصنا بأنه لا يشهد علينا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ميزة. وأنت أخي المسلم إذ تسمع ذلك وتكون يوم القيامة شاهدا على الأمم، قل لي بربك ماذا يؤهلك لهذه الشهادة؟ أي ثقة فيك؟ أي عدالة عندك حتى يقبل الله شهادتك؟ حتى تقف هذا الموقف العظيم عليك أن تؤهل نفسك أن تكون ذا وجه أبيض وجوه يومئذ ناضرة، أن تكون مسرورا فرحا حتى تكون من الشاهدين على الأمم أمام الله سبحانه في الموقف العظيم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس يعني، إلا لنعلم من يتبع الرسول. كلمة لنعلم قلنا فيها إن العلم هنا لا يراد به تحصيل المعرفة، فالله يعلم أزلا وليس عنده علم حادث، وصفات الله قديمة، وإنما تعلقها بالواقع هو الحادث، الحادث هو التعلق، أما الصفة ذاتها فالله قديم وأسماؤه قديمة وصفاته قديمة، لا ليس كمثله شيء، لا يتمثل بالحوادث. وقوله لنعلم أي لنعلم علما تنبني عليه المجازاة، يعني ليكون تعلق العلم الأزلي بالواقع منكم عمليا كأنه علم نحتج به عليكم، وشرحنا ذلك طويلا وقلنا إن الله من فضله لا يحاسبنا على علمه الأزلي، مع أن ما يعلم وقوعه لا بد وأن يقع، وما يعلم عدم وقوعه لا يمكن أن يقع. وقيل إن نعلم هنا معناها ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ولماذا لم يقل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم، أو إلا ليعلم المؤمنون؟ قال إلا لنعلم تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، كأن علمك يا محمد وعلم أمتك إذ جعلنا هذه القبلة وكشفنا أحوال المنافقين والكائدين إنه علم له شرف علم الله تبارك وتعالى. وكذلك في حياتنا بعض الزعماء والرؤساء يسندون أعمالا إلى أنفسهم ما عملوها، ولكن عملها خواصهم أو المقربون إليهم، كأن يقول الرئيس بنينا كذا وعملت كذا، وهو ربما لم يرى المبنى، ربما لم يره ولم يضع يده فيه، ولكن يقول أقمت كبري كذا وفتحت كذا جامعة وبنيت مصانع، وهو لا بنى ولا عمل، ولكن يسند أعمال شعبه إليه. وكذلك ولله المثل الأعلى. ومن معاني نعلم ويؤيد الرأي الثاني أن هناك قراءة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم، ومعنى ثالث أن نعلم معناها نميز نفصل، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني نميز المتبعين من الخائنين. ويؤكد هذا المعنى أو يرشحه ويقويه أنه عدى نعلم بكلمة من، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن، كما تقول ميزت هذا من هذا، لنعلم لنميز، يميز الخبيث من الطيب. من يتبع الرسول وشرحناها، لماذا لم يقل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا أيها الإخوة لنقف معا على جلال القرآن وعظمة القرآن. يقول لحبيبه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، كان قال من يتبعك، ولكن قال من يتبع الرسول، حذف الضمير وجاء بالاسم الظاهر بوصف الرسالة، وقلناها الجمعة الماضية، ولكن للتأكيد. لماذا؟ ليبين علة الاتباع. فنحن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، وهذه الكلمة قد تحدثنا فيها سابقا، وقلنا إن الأعداء الإسلام يريدون أن يخدعونا بالألقاب الرنانة والألفاظ الطنانة، محمد زعيم، محمد عبقري، محمد ذكي، محمد شجاع، محمد سياسي، محمد قائد. صدقوا، هذا صحيح، ضرب في ذلك المثل الأعلى، ولكن كل هذه الصفات تتلاشى أمام وصف الرسالة. ما آمنا به لأنه شجاع ولا لأنه كريم الأخلاق، وإنه لكذلك، ولكن يريدون أن يبعدوا عنا وصف الرسالة ووصف النبوة. فالعالم كله يعترف بعظمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعترف بعظمته كإنسان، ولكن نحن نتميز عنهم ونفضلهم بأننا آمنا به رسولا من عند الله، هو خاتم النبيين والمرسلين. من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم فيها عطاء جميل. الأمة الإسلامية أمة متحابة، أمة كل فرد فيها يحب الخير لصاحبه. لما حولت القبلة قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا إخوانا صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ونحن نخشى أن تكون عبادتهم غير مقبولة. فكروا هكذا، إنهم حريصون على منفعة إخوانهم الذين مضوا وخلفوهم. فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، ولكن عبر عن الصلاة بالإيمان، لأن الصلاة عماد الإيمان وعماد الإسلام، وهي الركن الأهم بعد العقيدة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا أيها الإخوة نقطة، قد يرى القارئ للقرآن أن فيها تكرارا، وقد يلعب بأحدنا الشيطان ويحاول أن يعدل على الله، وربما يقول الأسلوب ده فيه بعض الشيء، استغفر الله العظيم. لماذا يرى كلمات يراها كأنها مكررة؟ ونحن نقول إن القرآن ليس فيه تكرار لمجرد التكرار، وكل شيء ذكر أكثر من مرة إنما ذكر ثانيا ليعطي معنى جديدا، ليضيف إضافة جديدة، أو ليمنع محاذير محتملة، وبيان ذلك فيما نحن فيه. قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ترضاها تحبها، صح وصدق الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قد يقول البعض ما دام الله قال لرسوله عليه السلام فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فما فائدة فولوا وجوهه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره؟ إن الأمر له عليه السلام أمر لأمته، وذلك تكرار لا فائدة فيه. بعض الناس قد يقول هذا، فنقول إن هذه الآيات الكريمات نزلت في أمر وفي ظرف شديد عصيب، نزلت تواجه شركا وتواجه نفاق اليهود وتواجه بعض ضعاف الإيمان الذين لا دخلوا الإسلام حديثا ولم يستقر الإيمان في قلوبهم. وقد سمعتم في الخطبة الماضية ما ولاهم عن قبلتهم وكذا وكذا، فلا بد وأن يحتاط الأسلوب وأن يسد عليهم كل باب. ربما قالوا إن الأمر لمحمد عليه السلام وإن له خصوصيات وهذه من خصوصياته، أما الباقون فيتوجهون إلى بيت المقدس كما هم. أراد الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم وأن يكبت منطقهم وأن يحبس ضلالهم في قلوبهم نظرا لقوة الحجة، فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذه ليست خصوصية لك، وحيثما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرة. وبعد ذلك بآيات يأتي قوله سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ويرجع الآية ويقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لماذا لم تكفي الأولى فولي وجهك وحيثما كنتم؟ نقول إن الآية الأولى في قد نرى ربما يفهم البعض فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني ذلك في المدينة، إذا كنتم مقيمين وحيثما كنتم في المدينة في الحرة القبلية في الحرة البحرية في قباء في مسجد بني سلمة في أي مكان في المدينة ولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما حكم الصلاة في السفر فلم يبين، فجاءت الآية واضحة ومن حيث خرجت، يعني ومن حيث سافرت وخرجت من المدينة المنورة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ويعيد ومن حيث خرجت. قد تقول لماذا يكررها؟ أقول كررها لفائدة جديدة، وهو أن الله تعالى أراد أن يبني على قوله لحبيبه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أراد أن يبني عليها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولكنه فصل بينها فقال ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وجاء قوله وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فلو قال وحيثما كنتم يكون قد فصل بين المبني والمبني عليه، فأعادها ليتصل البناء وتتلاحم الآيات وتتعانق الأحكام ويكون الأمر إليه، هو الأمر لأمته، يدفع كل شبهة ويزيل كل احتمال ويبين للأمة قبلتها في السفر. ونظير ذلك في القرآن، قول الحق سبحانه في سورة المؤمنون: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما. لم يقل مخرجون، ما هو قال أنك. أيعدكم أنكم، أن واسمه، إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، ما قالش مخرجون، أعاد إنكم. إنكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعاد إنكم لماذا؟ لأنه فصل بينها بقوله إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، فصل بين المبتدأ والخبر بهذه الكلمات فأعادها ليتصل لتتصل أركان الجملة. كذلك في قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إخوة الإيمان، كنا قد وعدنا كذلك، وربما تكون هذه أول خطبة تتعدد موضوعاتها، ولكن يربطها شيء واحد، يربطها أن الله كشف لنا في أمر تحويل القبلة الكائدين للإسلام ومكر اليهود وأصالة عداوتهم التي لا تمنحي أبدا، اللهم إلا إذا تدينا بدينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أن يكونوا أصدقاء وأحباب هذا مستحيل، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما علينا، من الحوادث التي كشفت هؤلاء وفيها درس عظيم، ما أحوج أمتنا إليه في عصرنا الحاضر وفي ظروفنا التي نحياها. وأدعوك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تجيلوا أفكاركم وأن تعملوا عقولكم في شؤون الأسر في البيوت، علاقة الرجل بزوجته وعلاقتهما بأولادهما أهي على حال من الصفاء والنقاء أم فيها هموم وغموم وكدر وشقاء وشكوك وظنون وعواصف تكاد تعصف بها ومدمرات تكاد تهدمها؟ أراد الله تبارك وتعالى صيانة للأمة الإسلامية والجماعة المؤمنة في صيانة وحداتها من الأسر أن يضرب الدرس غاليا وأن يزف العظة كبيرة واضحة على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس لكم وعبرة دفع ثمنها غاليا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا إنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة على أصح الروايات، كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، الاسم واحد، المريسيع اسم ما كان فيها وبني المصطلق اسم الجماعة الحرب معهم. عاد المسلمون منها منتصرين والحمد لله، وفي الطريق عرسوا ليلا في مكان يعني استراحوا بعض الشيء، ثم نهض الجيش في المسيرة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها حين أرادت أن تقوم تفتشت أو فتشت عنقها فوجدت عقدا لها قد ضاع، عقد لها قد انفرط، فتذكرت أنها كانت في مكان في الخلاء تقضي حاجتها، فذهبت إلى ذلك المكان لتفتش عن هذا العقد، فأخذت وقتا، فلما رجعت إلى مكانها وجدت الجيش قد ارتحل، فجلست في مكانها تنتظر من يعود إليها. وكان صفوان بن المعطل رضي الله تبارك وتعالى عنه متخلفا في الطريق، فلما جاء مر عليها وهو راكب فوجد إنسانا شكل إنسان وقد غلبها النوم، فدنا منها ببعيره، فلما رآها عرفها لأنه كان يدخل عليها قبل نزول الحجاب وكان يعرفها، فلما عرف أنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك مصيبة وكبيرة، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وظل يحوقل ويسترجع لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأناخ جمله ووضع رجله عليه، وقامت عائشة رضي الله تعالى عنها وركبت وقاد الجمل حتى لحقت بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تلقف الحادث زعيم المنافقين اليهود الماكر الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، وانتهت الفرصة وأشاع الفتنة واتهم أم المؤمنين بالفاحشة مع صفوان بن المعطل، ووجد اليهود أخوانه وقومه في ذلك فرصة ثمينة، فزادوا الأخبار وبالغوا فيها ونشروها. بعض المسلمين بدافع الغيرة بدافع الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الخبر أو وجدت الفرية عنده نوعا من التصديق، حرصا على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل الناس يتحدثون شهرا في هذا، قصة طويلة وعريضة. هذه القصة لم تنزل براءة عائشة رضي الله تعالى عنها إلا بعد شهر، والمدينة تموج بالحديث، والألم يعصر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة لم تعلم إلا بعد مرور أكثر من 25 يوم، حيث كانت مريضة خرجت للخلاء لقضاء حاجتها مع أم مصطح ابن أساسة، فهم راجعين في الطريق عثرت أم مصطح في ثيابها فقالت تعس مصطح، قالت لها يا بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا، اللي هو مصطح ابن أساسة. فقالت لها يا عائشة إنك لم تعلمي ما قال، قالت لها ماذا قال، قال إنه يقول فيك كذا وكذا وكذا. مصطح ابن أساسة أمه بنت خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وشارك في حديث الإفك. فازدادت عائشة مرضا على مرض، ومكثت قرابة شهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها متغيرا، وهي تقول في نفسها لماذا تغير، لماذا لم يجلس عندي كما كعادته، ويقول كيف تيكم وهي مريضة، وكان يدللها في مرضها لماذا تغير، والرسول صلى الله عليه وسلم صابر. المهم حتى نزل القرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يتعبد بتلاوته، يبرئ الصديقة بنت الصديق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نزلت البراءة وأثبتت طهرة عائشة وطهرة صفوان الصحابي الجليل، وردت كرامة أبي بكر وشرفه، وأسندت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت عليه الآيات ضحك وقال يا عائشة احمد الله فقد برأك بوحيه يتلى. وهنا تقول عائشة إني كنت أنتظر أن يبرئني الله ببراءتي، ولكن ما كنت أظن أبدا أن ينزل الله فيا وحيا يتلى إلى يوم القيامة. كنت أتوقع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تظهر فيها براءتي، أما أن يتلى أن ينزل الله في قرآنا فإني لأحقر من ذلك بكثير، رضي الله تعالى عنك يا ابنة الصديق. الشاهد لهذا الدرس أيها الإخوة، لماذا استمر شهرا؟ والله يحب نبيه ويعصمه ويصون أهله من الرجس، وقال ليطهركم أهل البيت، أراد الله ذلك ليكون الدرس بليغا والعظة أكيدة، وحتى إذا جاءت تمكنت من النفس واستقرت في القلب، لأنها جاءت على جوع وعلى عطش، وضربت في من في أطهر بيت على وجه الأرض من يوم خلق الله الأرض وما عليها إلى يوم القيامة، بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ليكون الدرس قويا، قوي في ماذا؟ في صيانة بيوتنا. درس للنساء، يقول لهن أيتها المسلمة إياك ومواقف الربا، إياك ومواطن التهمة، لا تليني في القول لغير زوجك، لا تتكسري في الكلام وتخضعي فيه، لا تبتسمي لغير زوجك أو ذوي محارمك، لا تمازحي إلا محارمك وزوجك، لا تقفي ولا تختلي إلا بهؤلاء. إياك ومواقف الشبهة، إنك لست أطهر من عائشة، وأبوك ليس أبا بكر، وزوجك ليس محمدا صلى الله عليه وسلم، والمجتمع الذي نحن فيه ليس مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نحن بدافع الانفلات والتقدم والمدنية والحضارة والذي يسمونه الثقة، إنها فوضى، ليست ثقة، فوضى، تحلل، تميع، انعدام غيره، ضياع رجوله، بدافع الثقة نترك الأمور في هرج ومرج واختراط وخروج ودخول وخلوة وممازحة، ومن هنا تأتي المصائب. ولتأخذي درسا أيتها الأخت، ربما الألسنة تتكلم عنك وأنت لا تعلمين، فها هي بنت الصديق تمكث شهرا لا تعلم، والمدينة تموج بما تموج وتضطرب بما تضطرب. إن العرض والشرف، إن العفة والطهر شيء حساس جدا يجب أن يصان. إن الأسرة لابد وأن تحمى، أقام الله لها صيانة. ولنأخذ هذه الحكمة وتلك العبرة من درس كهذا يصاب به محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله، شرف رسول الله، عرضه، كرمته، رسالته. أبو بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيقول: ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ ونحن في الجاهلية لم نرمى بهذا، أنرمى به في الإسلام؟ يقول ونكرر ونعيد: إن الله تعالى أراد أن يعطي الدرس بليغا، وأن يزف إلينا العبرة والعظة قوية متينة لتستقر في النفوس، فاختار أطهر البيوت وأشرف الأنساب نسب رسول الله، وأطهر المجتمع وأطهر مجتمع مجتمع الصحابة، وأنسب الظروف ذروة في العبادة وهم راجعون من الجهاد. لماذا؟ حتى لا نسمح بمثل هذا تحت أي عنوان، أي شعار، ممنوع. وإننا نسمع كثيرا عن جرائم وفضائح واهتزازات، وكم رجال يعايشون نساءهم والشك يأكل قلوبهم، والظن يفتت أكبادهم، ولكنه لا يستطيع أن يتكلم. ما الذي أوقفك هكذا؟ لما تسمح لها أن تقف مواقف الريبة؟ وأنت أيتها الأخت المسلمة، لماذا تفعلين هذا؟ إن كنت غير محافظة على زوجك فحافظي على دينك، حافظي على صلتك بالله، اتقي الله تبارك وتعالى، صوني شرفك، احفظي عفافك، ابتعدي عن مواطن الريبة. وأكرر: لست عائشة، وليس أبوك أبا بكر، وليس زوجك محمدا صلى الله عليه وسلم. تقول احنا حد يشك فينا؟ لا، احنا فوق الشك، لا، ما فيش حد فوق الشك ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقف قدام الجامع وكان في الاعتكاف، وجاءت اليه حفصة ولا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، ولقى صحابيين جايين، فعدل عن طريق فقال: على رسلكما، انها زوجتي صفية بنت حيي رسول الله. فقال: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما أسعد الزوجة وما أذكى الزوجة، تكون ذكية وعقلة، اللي تهيئ لزوجها كده، أما يكلمها يكلمها بنية صافية، أما يضحكها يضحكها ضحك لا غش فيه، ما فيش في نفسه حاجة. تهيئ له الجو الصافي، حينئذ سيسكب الله عليها الرضا وسيحقق لها السعادة ويوفر لها متعة ما كانت تدور بخلدها. لماذا؟ لأنها تتقي الله في العلاقة الزوجية. وكذلك الزوج، إذا سمعت حديثا عن امرأتك فلا تنفعل كثيرا ولا تتصرع ولا تأخذك الحمية فتطلقها. فهذا رسول الله سمع كثيرا شهرا، أطلق عائشة رضي الله عنها؟ أبدا، مع أن موقفه حساس، رسالة ستهدم، عقيدة ستضيع، ومع ذلك ما طلقها. فنحن كذلك، لا نأخذ بيوتنا بالظلمة ولا أرمي زوجتي بالشك. وإذا فتحنا الباب لهذا وكان إنسان يطمع أن يتزوج زوجتك أو يحقد عليك ويحب أن يهدم بيتك، يشيع شائعة لتصل إليك فتطلقها ظلما وعدوانا. لا، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة، أيها الأزواج، أيتها الزوجات، تدارسوا تاريخ الإسلام ليكن نظركم بعيدا وليكن تأملكم طويلا. ورحم الله امرأ فكر في العاقبة، إن أية معصية إنما هي لحظات تمر وتبقي ندامة لا تنتهي وحسرة لا تزول إلا إذا وفق إلى توبة نصوح. ولماذا أفتح على نفسي هذا الباب؟ واعلم أيها الرجل أن المرأة كما يدين يدان، وأن الجزاء من جنس العمل. اتق الله في أعراض الناس يحفظ الله عرضك، اتق الله في أموال الناس يحفظ الله مالك. أحب أيها الإخوة وأيتها الأخوات ألا يرى أبناؤنا من آبائهم وأمهاتهم إلا الخير في القول وفي العمل، إلا السلوك الطيب، إلا التبادل الحب والوفاء. وإذا كان هناك من شتم أو عتاب أو كذا فليكن بينك وبين زوجتك، حتى لا تفسد حياة الأولاد وحتى لا تعكر جوهم. وكن حكيما وكن صبورا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إيه الخير؟ أعطانا درس يحفظ الأمة الإسلامية وأسرها إلى يوم القيامة. خير كشف لنا الكائدين للإسلام. المهم ليس أمر عائشة عند اليهود ولا شخص محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المهم رسالته عليه السلام، هدم عقيدته. أرادوا بذلك هدم العقيدة. فتعريف فكشف الأعداء لنا وإظهار كيدهم ومكرهم الخفي وتخطيطهم المدبر خير لنا بكثير، خير لنا من حيث. ولذلك بعد الآيات مباشرة جاء قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا. لماذا؟ هذه الحادثة بيّنت لنا ضرورة تشريع عقوبة للقذف، وبيّنت لنا أن القذف جريمة بشعة. وخيرية لنا كذلك ثالثا من حيث صيانة الجماعة الإسلامية، لأن تعرفنا. خيرية رابعا لأن الآيات علمتنا كيف نواجه هذا الموقف. إذا سمعت شائعة على أهلك على بيتك ماذا تصنع؟ يقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لما تسمع حاجة ارجع إلى عقلك، ارجع إلى قلبك، اقرأ تاريخ زوجك، تاريخ طهرها، تاريخ تدينها وعفافها، وربما كانت هذه نفخة من شيطان أو فتنة من كائد أو عدو. وعليك أن تحسن الظن ما لم يقم دليل آخر. وفي هذا طلب الدليل الوجداني
السفت قلت ليش تعمل كذا؟ ليه؟ وما الدافع؟ إنها بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. لا 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 لا، ده بعيد. وهكذا فعل أبو أيوب مع أم أيوب خالد بن زيد الأنصاري، قال لامرأته: يا أم أيوب، لو كنت بدل عائشة مكان عائشة كنت فعلت هذا؟ فقالت له: وأنت لو كنت مكان صفوان أكنت تظن بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ فقال: لا. قالت: والله وأنا لو كنت بدل عائشة ما فعلت هذا، ووالله إن عائشة خير مني وإن صفوان خير منك. إذا كنت أنت ما تعملش وأنا ما أعملش، أين أنا من عائشة وأين أنت من صفوان؟ هذا طلب الدليل الداخلي. وطلب الدليل الخارجي، يقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القرآن أيها الإخوة دقيق دقيق. تقول كلمة كده هات أربع شهود، وإلا 80 جلدة. أنت قد ترى في ذلك بشاعة وشناعة كما يقول بعض المضللين، ولكن ألم تنظر إلى الشناعة في هدم الأسر، في تشريد الأولاد، في تلويث شرف الناس، في إلصاق العار بهم؟ هذا اللسان الذي أشاع العار ولوث الشرف والنسب وشرد الأطفال وهدم الأسر. أنا لا أقول 80 جلسة، أصرف الله العظيم ربنا اللي قال كده، كنت أتوقع أشد من هذا. حتى يحتسي الكلام، نحن نسير في شوارعنا، في وسائل مواصلاتنا، السب بهذا الموضوع انتشر. يا ابن الكذا، يا ابن الكذا، أمك كذا، أعمل. استغفر الله العظيم، دون عقاب، دون عقاب. ولذلك القرآن بيقول بعد كده: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ويقول في تحذير المؤمنين: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، نعم، من لسان للسان كده على طول، يعني يتكلم واحد يتكلم أمامي يحط الكلام على لساني كده على طول، نعم. لأنه لو مر بأذنك، لو مر بعقلك، لو استعملت فيه قلبك ما كررته، ولكنك تتلقاه من لسان شوف التعبير القرآني، شوفوا العظمة، شوفوا تعبير من يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول: استلقونه بألسنتكم. بألسنتك يعني ما جاش في ودنه أبدا، ده لو جاء في أذنك ومر على عقلك ومر على قلبك وعندك مسحة من الإسلام يا شيخ ما انتش جايش. فكيف بنا نحن في مجتمعنا؟ أنا لا أتلقاه بلساني وأقوله كما هو، ولكن أنا كريم أحط على الكلمة 100، أضيف إليها سوءا وأزيدها قبحا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أين هذا الدين؟ أين تمثله؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تتكلم بلسانك بدون عقلك بدون قلبك، ما ليس لكم به علم. وإيه العلم؟ الإدراك القاطع الجازم القائم عن دليل، مش الشك ولا الظن، لا، العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. إذا علمت هذا تحدث، ولو علمت حتى سوءا بمثل هذه الدرجة من العلم لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، شهر شعبان يحزب أمتعته وعما قريب يرحل ليفسح المكان